قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. مرصد الأحداث. إذن يستفيق النظام السوري، يستفيق على حقيقة مؤداها أن ما يجري في سوريا هي ثورة، ثورة شعب ضاق بالظلم والديكتاتورية والقمع والقتل دون حساب. يستفيق النظام السوري على حقيقة أخرى، أن الثوار لن يتراجعوا، كما أن عقارب الساعة لا تعود أبدا إلى الوراء. لن يتراجعوا رغم القمع والتضليل والتعتيم وتزييف الحقائق. يستفيق النظام على وقع صرخات الشعب الذي يعلن بكل قوة أن الشعب يريد إسقاط النظام. يستفيق على صمود شعب ظن النظام أنه نجح في تدجينه وتفرقته وتقسيمه بشعارات زائفة لا صدى لها في الواقع. استيقظ إذن النظام السوري، ولكن بعد أن ثار الشعب. الأستاذ الدكتور أكرم حجازي، الكاتب والباحث والمحلل السياسي الكبير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن حديثنا في البداية عن مجموعة من الأخبار نتطوف مع مشاهدينا حولها، ثم بعدها بإذن الله تعالى نطرح موضوعا في غاية القوة، هو مكامن القوة، أدوات النظام ومكامن القوة ما هي، ثم نحللها بإذن الله تعالى. ولكن تعال بداية مع آخر الأخبار والمستجدات في الثورة السورية. المدينة السعودية تقول: سوريا، الجيش يحاصر مدينة بنياس والسكان دون خبز وكهرباء. الصحيفة تنقل عن شهود عيان أن الجيش السوري شدد حصاره على مدينة بنياس الساحلية التي بدأت تشهد أزمة خبز بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي عطل عمل المخابز، فيما أفادت منظمة Human Rights Watch أن قوات الأمن السورية منعت الطواقم الطبية في مدينتي درعا وفي غيرها من الوصول لمعالجة الجرحى من المتظاهرين. دكتور.
نعم، الأخبار هذه يعني نحن نعرفها تقريبا من الأيام الأولى، لكن الخبر هو في استمرار أو اشتداد الحصار حول بنياس. طبعا لما تدخل الجيش في بنياس؟ هنا أظن أن الخبر يعني من الدقة بحيث يمكن التعويل عليه حين نقول أن الجيش هو الذي يحاصر. حقيقة المسألة يمكن أبعد ما تكون عن الجيش، لأن الجيش يعني مشكوك بولاءاته أصلا بسبب يعني تنوع انتماءاته الطائفية. وهذا النظام، لنتحدث عن المجتمع، نتحدث عن نظام طائفي، لذلك النظام يعني قد يكون دفع بوحداته الخاصة به إلى بنياس، وحتى إلى ربما لاحقا في المرحلة اللاحقة سنشهد يعني تحركات في مدن الساحل أو المدن ذات التركيبة المدنية لأنها من السهل التحرك بها. أما فيما يتعلق في المستشفيات فهذا أكثر من نبه إليه وأوضحه الشيخ أحمد الصياصني اللي هو إمام الجامع العماري في درعا، وهو الذي كشف عن أن المستشفيات في درعا تلقت فعلا تعميمات، وهذه التعميمات يجري تعميمها على مناطق أخرى بمنع استقبال الجرحى أو المصابين من المظاهرات.
نعم دكتور، يعني يتلاقى مع هذا الخبر الخبر الذي نشرته السياسة الكويتية، بنياز تتحول إلى سجن كبير وتعاني نقصا في الخبز والوقود، مثقفون يحذرون من دخول سوريا حقبة مظلمة، والبيت الأبيض يدعو الأسد إلى احترام حقوق شعبه. أيضا القبس الكويتية تقول إطلاق نار كثيف ومداهمات في قرية البيضة، والجيش السوري يشدد حصاره على بنياس، وأزمة خبز والبيت الأبيض يدين القمع المشين للتظاهرات، القادة يلبون مطالب شعوبهم المشروعة بالرصاص، هكذا تقول Human Rights Watch المعنية بحقوق الإنسان، وتضيف القوات السورية منعت معالجة المحتجين الجرحى. السؤال إذن عن هذا الحصار الشديد الذي يتعامل به النظام مع الشعب، هل يعكس فزع النظام؟ أنا لا أترجمه إلا هكذا، فكيف ترى؟
قطعا يعكس فزع النظام، لأننا الآن نرى يعني تدخلات في تصريحات دولية على مستويات يعني لها وزنها في العالم، أيضا صرنا نلحظ تدخل المنظمات الدولية في الكشف عن الأوضاع داخل يعني سوريا في صلب أو في إطار هذا التعتيم والتكتيم الإعلامي، وصرنا يعني نقترب يعني بسرعة فائقة جدا من يعني كشف أو دفع النظام لكشف أوراقه، وأظن يعني ربما تكون ساعات أو بضعة أيام، قد لا نصل إلى الجمعة إلا وكافة الأوراق مكشوفة تقريبا.
ما زلنا مع صحيفة القبس الكويتية وصفعة لحلفاء دمشق في المنطقة في حال سقوط النظام. النظام قرر أن يحارب وبكل قوة موجة الاحتجاجات، الحلفاء سيفقدون الدعم والحماية إذا سقط النظام، وإسرائيل تخشى تولي نظام إسلامي حكم سوريا. 100 شخص قتلوا في الاحتجاجات، وإعلان دمشق تدعو الجامعة العربية لفرض عقوبات على النظام، وبريطانيا تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى مدن سورية. كلها أخبار هامة.
نعم، هم بدأوا الأمريكان سبقوا البريطانيين في التحذير من رعاياهم.
على أيها تود أن تعلق؟
عليها أنا علقت عليها كلها وأعلق عليها الآن، لا بأس بهذا.
نعم.
قلنا أن البريطانيين والأمريكان بدأوا بنصح رعاياهم بعدم السفر إلى يعني سوريا إلا لأمور ضرورية. النظام حلفاء النظام يعني إن لم يدركوا حقيقة هذا النظام وأن يعني الوقت يفوت، فقد يجدوا أنفسهم في مأزق، وقد يجلبوا معهم قضاياهم ويضعونها في مأزق، وبالتالي لابد من الانتباه. مسك العصا من الوسط لا ينفع، والصمت لا ينفع، والغلو أيضا لا ينفع. لابد من تحديد مواقف منطقية. وأنا يعني لدي بعض الأخبار أن هناك بعض القوى الحليفة للنظام السوري حافظ أسد تحدثت معه شخصيا عن ضرورة أن يقلب الصفحة، لأن الأمور لم تعد تحتمل على الإطلاق. لكن أنا أظن أن بنية هذا النظام لا تتقبل هذا، والأسوأ من هذا هناك فزع ليس في النظام فقط، الفزع الأكبر هو في حزب الله تحديدا وإيران، هنا حقيقة الفزع الأكبر.
نعم، إذن صحيفة السياسة الكويتية رئبال الأسد ابن عم بشار الأسد يقول إيران تمنع سقوط النظام السوري وينفي وجود أي علاقة له بتيار المستقبل. أيضا فرار 15 جنديا سوريا مع أسلحتهم، والرئيس السابق للموساد التقيت شعبان والمعلم سرا. وفي التفاصيل، كشف الرئيس السابق لجهاز الموساد الصهيوني دانية توم أنه التقى مع رئيس الأركان السوري السابق الرجل الثاني في النظام السوري حكمة الشهابي، إضافة إلى مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان ووليد المعلم وزير الخارجية السوري الحالي. السؤال، كيف تنظر لعلاقة النظام السوري بالكيان الصهيوني؟
لا، ليس مستبعدا أن يكون، أنا ليست لدي معلومات أنهم التقوا إلا الآن طبعا من هذا التصريح، لكن حقيقة ما من نظام عربي إلا والتقى في الزعماء يعني اليهود خلال فترات التسعينات عندما كانت يعني عملية السلام في مدريد يعني وما بعدها تتخذ شكل مفاوضات ثنائية بين إسرائيل وبعض الدول العربية. هذا موجود، وربما يكونوا التقوهم واجتمعوا معهم وتفاوضوا معهم واستشاروهم، هم يعترفون بإسرائيل واقعا، لكن هم لديهم يعني بعض المطالب التي تحسن وتجعل من ان النظام ذو مشروعية يعني بحيث يستمر. هذا موجود بدون ادنى شك يعني.
نعم.
لكن فيما يتعلق في ايران كما قلنا يعني الدول الاكثر فزعا والحلفاء الاكثر فزعا يعني من سقوط النظام السوري هم الايرانيون وحزب الله. طبعا عندما نقول حزب الله نحن الآن لا نقول صراحة لبنان، لأن حزب الله هو الذي يسيطر على لبنان، وأن هناك علاقة تاريخية عميقة جدا بين لبنان وبين إيران نشأت منذ عهد إسماعيل شاه الصفوي عندما جلب علماء جبل عامل إلى إيران وجعلهم هم قوام البنية الدولة الثقافية والشرعية والدينية والفقهية والعقدية. لذلك يعني نحن لا نتصور بسهولة مثلا يعني أن ترضى إيران أو يغض الطرف حزب الله عن سقوط، لأن سقوط النظام السوري معنى هذا الكلام ضربة في صميم المشروع الصفوي وأدواته في المنطقة.
أيضا فرانس فان كاتر: مئات النسوة يقطعن الطريق السريع بين طرطوس وبنياس احتجاجا على اعتقال العشرات. والتلفزيون الفرنسي يقول إن مئات من النسوة خرجن إلى الطريق السريع الساحلي الرئيسي في سوريا اليوم الأربعاء للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين احتجزتهم السلطات من بلدة البيضة. وصحيفة الشرق الأوسط السعودية: بنياس معزولة والأمن يحضر دروس جامعة دمشق. الصحيفة تقول إن أجواء من التوتر سادت في جامعة دمشق على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مؤخرا تضمنا مع الثورة السورية. وقال طلاب في كلية العلوم إن عناصر الأمن انتشروا بكثافة في الكلية ومحيطها، وعناصر كثر منهم حضروا الدروس في قاعات المحاضرات. إذن هل سلطة الأمن انفلتت لدرجة أن يحضر بهذا الوجه المكشوف دروس ومحاضرات الطلبة؟
ليته كذلك فقط. أنا فاتني خبر يعني هروب الجنود وفرار الجنود من النظام السوري. الحقيقة هناك فرار جماعي مما يسمى بالمساكن. الجنود السوريين لهم سكن خاص مع عائلاتهم، هم الآن يغادرون هذا السكن إلى ذويهم، وبعضهم قيل أنه أعدم فعلا بسبب فراره من 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 وحداته. فيما يتعلق بحضور الأمن في الجامعات، أنا أقول لك ما هو أكثر من هذا. في كل مصلى، في كل يعني في الجامع العمري مثلا يحضر مصلي يعني يصلي في الجامع، يحضر مقابله 10 من الأمن
لا يصلون.
والله 10 والله شو المعلومات التي لدي أن 500 يعني للحق وللدقة 500 مصلي كان مقابلهم 1000 رجل أمن في المسجد العمري.
نعم.
هكذا الأمر أيضا في هم حتى يفعلون هذا. لماذا؟ حتى يمنعوا التجمع، حتى يمنعوا الخروج في مظاهرات جماعية. وهذا ما يبرر لحد ما لما المظاهرات الجماعية إلى حد ما محدودة في بعض المدن وبعض المناطق يعني لها يعني لها سمات مدينية خاصة.
نسأل فيها إن شاء الله. ولكن القدس العربي تقول إيران تصف الاحتجاجات في سوريا بأنها مخطط غربي. وفي التفاصيل وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن المظاهرة المناهضة للحكومة في سوريا تجيء في إطار مؤامرة غربية لزعزعة حكومة تقول إنها تؤيد المقاومة في الشرق الأوسط. أزمة خبز في المدينة وعائلات تنقل أطفالها ونساءها للقرى المجاورة. الجيش السوري يشدد حصاره على بنياس وحملة اعتقالات. إطلاق نار كثيف في البيضة واتهام الأمن بمنع علاج الجرحى. هيومن رايتس ووتش تتهم دمشق بمنع المسعفين من علاج الجرحى. ولندن تنصح البريطانيين بعدم التوجه إلى سوريا. قوات سورية تداهم بلدة قرب بنياس وأنباء عن مواجهات مسلحة ونزوح جماعي للعائلات من القرى المجاورة. إذن إيران تقول إن ما يجري في سوريا مخطط غربي. ألا ترى في هذا الموقف الإيراني تناقضا واضحا فاضحا وصارخا، خاصة بعد موقفها من أحداث البحرين؟
يعني هذا أرجو أن تعذرني يا أخي أسامة، هذا تصريح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية في المؤتمر الصحفي الاسبوعي بالامس. يعني
لماذا اعذرك؟ هل هو معصوم؟
لا بالامس كنا قد علقنا عليه وعلى انه اصلا في مضمون التصريح تاعه قلنا انه يتعامل مع يعني مع الثوره السوريه وكانه يتعامل مع حكومته.
نعم.
وكانه يعني وكان سوريا يعني احدى محافظات ايران. قلنا هذا الكلام بالامس وقلنا ان هذا ليس من حقي ولا من حق غيره. لكن تصريح هذا المتحدث وتصريحات الرئيس بشار الاسد نكرر المره الثانيه انها تصريحات متماثله فيما يتعلق في احاله الثوره الى جهات خارجيه. واليوم يعني صدرت بعض التصريحات الغريبة يعني نعم. عن سوريا تؤكد هذا الكلام وتقول أنها فعلا أيادي غربية أو أيادي خارجية.
نعم. الخبر الأخير وهو عن موقع عربستان الأحوازي يقول: حملة اعتقالات واسعة ومخاض يتسع وأحداث ستندلع في الأحواز. وفي متن الخبر دعني يعني أفرد قليلا: تتلملم في الأفق شرارات الانبثاق عن تظاهرات جماهير أحوازية عارمة بعد غد الجمعة الموافق 15 أبريل لعام 2011، والذي أسمته القوى الوطنية الأحوازية والجماهير الشعبية بيوم الغضب الأحوازي. وهذا الأفق مكنوز بأحداث سياسية حبلى ستدق مسمارا في نعش الاحتلال الفارسي الفاشي، رغم كل الإجراءات العدوانية التي يتخذها أمن وجماعة البسيج والحرس الثوري ضد أبناء شعبنا العربي على أساس كون هذه المنطقة رخوة بالنسبة إليهم، وقد تتحول إلى انتفاضة جماهيرية عارمة تطيح بكل القوى الإجرامية الفارسية المجرمة. فقد شوهدت القوات الأمنية الكثيفة في شوارع مدينة الأحواز العاصمة ومنذ أيام وأسابيع تقدم السلطات القمعية الفارسية أو تقوم بحملة اعتقالات واسعة في صفوف الشباب والمواطنين في حملة هدفها ترهيب المواطنين وإرسال رسائل واضحة للشعب العربي عن أن السلطات ستقدم على تصفية كل من سيحاول النزول إلى الشوارع يوم الجمعة القادم، يوم الغضب الأحوازي. إذن يا دكتور، هل هي الثورة في الأحواز أم هي شيء آخر؟
أنا آمل إن شاء الله أن تكون ثورة أحوازية، وإذا حصلت هذه الثورة الأحوازية فهي أول اعتراض عربي في صميم إيران التي اعترضت أو حاولت أن تعترض مسار الثورات العربية عبر الطائفية وعبر الدعاوى يعني المغرضة. لذلك حركة الشعب العربي في الأحواز يعني ستكون حركة في الصميم. هنا سنختبر ونرى ماذا سيقول يعني الإيرانيون في مقابل ما قالوا، برغم أن هذه المنطقة أصلا عربية وسكانها عرب. الآن ميزة هذه الثورة الأحوازية أن هناك يعني حتى إيرانيون سنة، وليس فقط عربا سنة، الإيرانيون السنة أيضا يحتمون بهذه المنطقة. والآن هناك كتلتين ستكون هي ثورة على الأرجح هويتها عربية، لكن عمق وجوهر الثورة الأحوازية سيكون إسلامي. المشكلة أو المأساة ربما ستكون هي التغطية الإعلامية، لأن هؤلاء الإيرانيون يعني قمعوا حتى الاحتجاجات على الانتخابات قمعا دمويا شريرا. فهل ترى كيف سيتصرفون مثلا وهم الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والمقاومة وحقوق الشعوب وتقرير المصير؟ سنرى كيف ستكون مواقفهم وتصريحاتهم وأفعالهم على الأرض يوم الجمعة إن شاء الله.
نعم، معي أبو علي، ثم نبدأ في الحديث عن أدوات النظام ومكامن القوة وهذه الوثيقة التي ظهرت اليوم على الشاشة. والبعض يقول يعني ليس هناك نظام بهذه السذاجة كي ينشر وثيقة كهذه، وفي مصر سبق أن ظهرت مثل هذه الوثيقة عن الداخلية المصرية واليوم عن الاستخبارات السورية. هل هي حقيقية أم غير حقيقية؟ هل ما فيها من إجراءات ومن تدابير من الممكن أن تكون واقعا على الأرض أم لا؟ كل هذا سنطرحه في أدوات النظام ومكامن القوة بعد اتصال أبي علي. السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف حالك؟
أهلا بك.
أشكرك وأشكر ضيفك الكريم.
شكر الله لك أخي الفاضل.
وقناة صفرة للمجهود اللي فيه من أجل إخواننا في سوريا والشعب السوري.
بارك الله فيك.
في تعليق بس، أنا كنت أمس مجهز 5 نقاط على أساس كان معك أحد المشايخ.
نعم.
ف فكنت عايز أعلق على بعض الأمور. فالآن بالنسبة للجيش السوري،
نعم،
الجيش السوري يستخدم النظام لل يعني للحصار فقط من الخارج، ولما بيحتاجوا أنه يبرروا الهجمات على الشعب بيقوموا بيعطوا أمر لبعض الجنود اللي هم أساسا عايزين يتخلصوا منهم، أو الضباط اللي بيكون معروف أنه هذول الناس ملتزمين ما لهم انتماء للنظام نفسه أو للحزب، فعايزين يظهروا أنه في ضحايا من الأمن على أساس أنه هذول المسلحين قتلوهم، في الوقت اللي هو الأمن الاستخبارات نفسها عم تقتلهم عشان تلصق التهمة بعصابات خارجة. في نقطة ثانية، يعني النقاط اللي أنا كنت عايز أتكلم على أساس للمشايخ، يا ريت يظهرون يعني في حديث عن رباط أهل الشام، والكلام حول الأمور هذه، فيا ريت يظهروها. بالنسبة للشيعة في معلومات أنه عدد كبير من الشيعة أخذوا الجنسية، في حين أنه الأكراد اللي هني أبناء الوطن ما أخذوها. وهذول الشيعة معروفة أغراضهم، مكاتب زواج في السيدة زينب منتشرة بكثرة، وتقريبا سيد زينب، منطقة سيد زينب أو ضاحية سيد زينب تحولت منطقة شيعية بالكامل. وطبعا في عندهم يعني أحاديث تتناقل بين الناس، أنا سمعت فيها، طبعا أنا مقيم في السعودية لكن لما بنزل بالصيف وكذا، انه في تقريبا مثل التجهيز مثل جيش المهدي العراق مثل حزب الله، بحيث انه هذول ميليشيات حيستخدمها النظام لما تكتمل.
نعم.
طبعا ليس الان، لحد الان ما ظهر شيء، ما بعرف اذا في شيء عم يشتغلوا على ارض الواقع ولا لا. بالنسبه في كان ظهر من يومين، من كم يوم، بيان لعلماء حمص ومنهم الشيخ محمود الدلاتي. على حد علمنا انه الشيخ محمود الدلاتي من اول بدايه الثوره تعرض لضرب شديد ونقل للمستشفى. فالبيان اللي أظهر أنه عم يطالبوا بمطالب وليس بإسقاط النظام، في الغالب أنه هذا يعني ملفق من النظام نفسه أو أجبرهم عليه. الشبيحة، بالنسبة النقطة الأخيرة اللي هي الشبيحة، يعني مذكور دائما بذكروا اسم الشبيحة. الشبيحة في الأساس عصابات لنمير الأسد وجميل الأسد وشيخ الجبل، كمان هو من بيت الأسد. هذول العصابات كانت مختصة في التهريب الأسلحة والمخدرات والعمليات الغير قانونية والسوداء للنظام. يعني بده يقتلوا، يغتالوا شخص معين أو يضغطوا عليه أو لا، يعني عمليات مشبوهة.
إذن أخي الفاضل، وكأنك تقرأ ما سنتحدث عنه في حلقتنا الليلة، فأدوات النظام ومكامن القوة في سوريا.
معلش، ممكن الشبيحة هذول كانوا بالأساس هم عصابات، وكانوا يطلق عليهم اسم الشبيحة لأنه ما لهم مكان معين، ما بقدر حد يمسكهم لأنه أساس النظام ما بده يمسكهم، هذول أذنابه.
نعم، يتحدث الدكتور بتفصيل بإذن الله. نعم،
صار الأمن نفسه يشتغل نفس طريقة الشبيحة.
نعم، إذن الجيش هذه مفردة، الشبيحة المفردة الثانية، وأيضا إلى جانب ذلك هناك مفردة أجهزة الأمن المختلفة. هناك إلى جانب ذلك البنية، بنية المجتمع السوري. وسنطرح في النهاية سؤالا آخر، لماذا لم تتحرك حلب؟ دكتور، نبدأ بالجيش.
الجيش، الجيش يطرح في نطاق سؤال، هل يعني الجيش يشكل خطرا على الثورة في سوريا؟
سألت
نعم، هل هو هل هو مع النظام؟ ما هو انا قصدي، انا مساله الجيش تطرح في نطاق هذا السؤال، انه نسمع ان الجيش يمكن ان يتدخل ويكون دمويا ويقتل ويهتك ويفعل الى كذا، وكان الجيش هو يعني ملك يمين النظام.
اذا الجيش لا يشكل خطرا على الثوره في سوريا، لماذا؟
الارجح انه لا يشكل خطرا، لان الجيش يعني متشكل من عده يعني الطوائف. نحن الان نتحدث، وارجو من الاخوه المستمعين الا يظنوا اننا نقول ان المجتمع السوري مجتمع طائفي، نحن نتحدث عن بنيه النظام الطائفي هنا وادواته. لذلك الجيش لم يستطع النظام السوري ان يعني يصفيه بحيث يكون طائفيا، كما صف بعض اجهزه الامن والقطاعات المكونة للجيش وصارت نصيرية صرفة كسلاح الجو مثلا أو الكلية الجوية، في الجيش السوري. هذه كلها نصيرية، حتى الضباط وقيادة سلاح الجو وطيارين كلهم نصيريين بدون أجهزة ليس بهم سنة.
اسمح لي يا دكتور، يعني لكن حينما نتحدث عن المخابرات في سوريا، هل تدخل المخابرات هنا في تشكيل الجيش كما يكون في مصر المخابرات مخابرات حربية، أم أنها تدخل في تشكيل أجهزة الأمن المختلفة في سوريا؟ إلى أي تصنيف؟
هو في ثلاث قوى الآن في سوريا: الجيش، الأمن، الشبيحة،
والمخابرات.
الأمن في نطاق المخابرات، المخابرات وأجهزة الأمن، خمسة أجهزة أمن.
أنا أسألك عن المخابرات لأنه بين يدي الآن الجمهورية العربية السورية، إدارة المخابرات العامة، الرقم، التاريخ بدون تسجيل، سري للغاية. إدارة المخابرات العامة سري جدا، الخطة التفصيلية للتثبيت. الموضوع أقرأ لك أول سطر، يعني آسف أن يعني أتوقف عن الترتيب، ولكن هذه هي وثيقة ربما إذا استطعنا أن نعرضها، وهي الآن متاحة لكل من يريد أن يقرأها على الإنترنت. الموضوع هناك توجه متزايد لدى فئة ضئيلة، ضئيلة حلوة يعني ضئيلة، خلي بالك من دي، نحو تقليد ما حدث في تونس ومصر بالاستفادة من الظروف الاقتصادية في القطر والجو الخارجي المناصر للتحركات الشعبية. وهذا التوجه ربما يزداد بعدما جرى في مدينة درعا منذ أيام. التقييم: لا بد من الاستفادة من التجربة الماضية في التعامل مع حركة الإخوان المسلمين العدائية، والاستفادة من أخطاء النظام التونسي والمصري، خاصة أنهما قاما بتحييد قوة الجيش والحرس الجمهوري منذ البداية. لم تصل الأمور باستخدام الطرق المرسومة في الخطة التفصيلية إلى حالة خطيرة. يعني أتوقف عند هذه الأمور، هذه وثيقة عن إدارة المخابرات العامة سري جدا. البعض ظهر الآن على قناة العربية من المحللين السوريين وقال لا، يعني لا تتخيلوا أن النظام بهذه السذاجة حتى نرى مثل هذه الوثائق. البعض الآخر قال ولم لا
تكون كما قلنا في مصر، في تونس ظهرت كثير من الوثائق، كذبت في حينها وثبتت في بعد انتصار الثورات. هذا الوثيقة ربما تكون صحيحة ربما لا تكون صحيحة، لكن جوهر الوثيقة، مضمون الوثائق هذه النشرة، هي ثلاث وثائق تدل على حقيقة على سير النظام وعمل النظام وفعالية النظام على الميدان على الأرض. وبالتالي يعني هذه الوثيقة تصبح يعني وثيقة إدانة لاحقا، لكنها الآن على الأقل تبين للناس حقيقة هذا النظام وكيف يفكر، وهي أحد الأوراق التي كشفت عن النظام وربما يكون تسربها حتى من داخل النظام بالتأكيد.
أنا ما لفت نظري تحديدا في هذه الخطة هي العنصر الإعلامي، على اعتبار أننا
نعم إعلاميين.
إعلاميون نعم. فقالوا العنصر الإعلامي، ربط التظاهرات والاحتجاجات المعادية للنظام بشخصيات مكروهة عند السوريين كالشخصيات السعودية واللبنانية المعروفة. أنا مش عارف يعني هم السوريين بيكرهوا السعوديين، أول مرة أعرف.
هو قصده في بشخصية
حملة إعلامية مكلفة تتهم المحتجين، أو مكلفة أيا كان، يعني هي حتكون مكلفة بالطبع لأنها حملة كاذبة فلابد أن تصرف، تتهم المحتجين والمعادين بالعمالة للسعودية وإسرائيل وأمريكا. يا نهار أبيض، يعني أنت جمعت أمريكا مع السعودية، كلام غريب يعني. فضل دكتور.
على نفس الوثيقة أنا أظن يعني ليس، لا نقول الوقت مبكر، نستفيد منها، نشرحها، نفسرها، نعرضها على الناس، لكن مسألة أنها صحيحة أو غير صحيحة نتركها للزمن.
طب نأخذ اتصال عبد الله. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
تفضل يا عبد الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام. نبارك لكم هذه الثورة، ثورة الأبطال وثورة الرجال الذي طالما انتظرناها من عقود ونحن ننتظرها. ونشكر لقناة طفا على ثباتها على هذا الثغر، ونبارك الأمة الإسلامية ثورة الرجال على هذا النظام المستبد، ونقول لهم اثبتوا يا أبطال سوريا، فأنتم اليوم حماة الدين كله. اثبتوا يا أبطال سوريا، اثبتوا وثوروا ثورة رجل واحد، اثبتوا. فإن هذا النظام على نهايته، ما نرى منه من إفرازات، وما نرى منه من قتل، وما نرى منه من بلطجية، هذه نهاية هذا النظام. اثبتوا يا أبطال سوريا، في داخل سوريا وفي خارج سوريا.
بارك الله فيك يا عبد الله، يعني وصلت الرسالة، ويعني أريد رسائل سريعة. بارك الله فيكم مشاهدي الكرام حتى نستطيع أن يعني نلم بأكبر عدد من الرسائل ومن الاتصالات ومن التعقيبات أيضا تعقب بإذن الله. ولكن دعني أسأل سؤال في إطار الحديث عن الجيش،
هل نقبل عن الجيش؟
هل في سوريا هذا الجيش الذي يستطيع أن يحفظ النظام ويحافظ على هيبته؟
لا 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 لا، كل النظم العربية هي حقيقة إما نظم عسكرية وإما نظم بوليسية وإما أنها تجمع بين الاثنين. لكن النظام السوري، الجيش السوري منهك أصلا، فضلا عن أن تكوينه ليس طائفيا 100%. هناك بعض القطاعات في تكوينها صحيح طائفية، لكن هو ليس طائفي 100%. ولهذا السبب لا يمكن للنظام أن يثق في الجيش وفي مكوناته، لأن الجيش ضباط كثيرون وجنود وقطعات كثيرة هي يعني ذاقت الأمرين بسبب يعني سياسة الاستعلاء الطائفي عليها داخل قيادات الجيش الطائفية، وسياسة التمييز وتمتع هذه القيادات بالنفوذ والسلطة وما إلى ذلك. وبالتالي الجيش لا يمكن أن يكون موضع ثقة الرئيس بحيث يدفع به إلى المظاهرات. حتى الآن هو لاحظ أن عدد القتلى بالمئات، الاعتقالات بالآلاف، الفتك بالناس يعني ليل نهار، ومع ذلك لم هذه الأمور لم نلحظها من الجيش بالذات.
نعم، أي الأسلحة التي يعتمد عليها النظام السوري من بين أسلحة جيشه؟ سؤال نطرحه، الإجابة بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان السؤال يعني أي جناح من أجنحة الجيش من الممكن أن يكون هو الحصان الرابح الذي يراهن عليه النظام؟
هو سلاح الطيران، سلاح الجو،
الطيائر.
هذا السلاح
نعم، يعني الطيارات ستضرب الشعب.
لا، لأن أصلا في أزمة يعني أزمة النظام مع يعني بين الأب والأخ رفعت الأسد، الذي حسم المعركة كان سلاح الطيران، لأنه سلاح الرئيس، سلاح النظام. الآن النظام هذا يعني هل يستطيع أن يحسم ثورة بسلاح طيران؟ لا أظن. إذا 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 كان ولابد يعني يريد أن يقتحم الثورات ويفتك بها بصلاح الجو، فهذا انتحار ليس له حتى انتحار، حتى لأن الناس حينها ستحمل السلاح، وحينها لن يستطيع لا النظام السوري ولا غير النظام السوري. ولا أظن النظام السوري يعني يده طليقة في استخدام سلاح الطيران، لأن هناك قوة في المنطقة يعني سيمنعوه، حتى اليهود سيمنعوه والأمريكيين سيمنعوه، لأنهم يخشون أنه إذا حمل السلاح سيؤدي ذلك إلى حمل الناس السلاح، وعندها الناس لن تفلت السلاح يعني، وهذا ما يخيف إسرائيل. لذلك أظن أن هناك روادع لهذا النظام حتى من داخل المنطقة في استعمال سلاح الطيران.
طيب،
لكن الجيش بالإجمال أخي أسامة إذا سمحت دقيقة،
فضل.
هو لهذا السبب طبعا أنت لديك سلاح لكنه معطل، لا تستطيع استخدامه، لا تستطيع الاستفادة منه. إذن الجيش في مثل هذه الحالة أيضا يعني أصيب بالشلل أو بعدم القدرة على الاستفادة من الجيش، بدليل أنه مثلا لم يصل الجيش إلى الجزيرة ولا البادية ولا دير الزور ولا الرقة ولا البوكمال ولا تدمر ولا المناطق هذه كلها، ولا يستطيع أن يرسل جيشه إلى حيث المناطق القبلية أو إلى حيث المناطق الريفية، لكنه في المدن يمكن أن يفعل ذلك.
نعم، إذن بنية النظام مع الشبيحة، يعني منذ قليل حينما تحدثت إليكم قلتم الشبيحة، فهل يدخل أو تدخل هذه المفردة ضمن بنية نظام مكتمل، نظام سياسي، نظام يدير دولة؟
هو حقيقة النظام السوري الآن الورقة الوحيدة الرابحة بيده هي الشبيحة، لا يوجد لديه أوراق أخرى. أجهزة الأمن والشبيحة، أجهزة الأمن رأينا في الهبات الجماهيرية كيف انهارت في مصر مثلا، ما عادش في أجهزة أمن في مصر حقيقة، انهارت، عطلت تعطيلا تاما. وبالتالي ما الذي يتبقى في حالة الاندفاق الجماهيري في سوريا للنظام سوى الشبيحة؟
نعم،
هنا الإشكال. هنا يعني رأس مال النظام الشبيحة، وعندما يفقد النظام أدواته الضاربة ويصبح المجرمون والقتلة والعصابات هم قوام النظام، فلا يعود بيد النظام شيئا يذكر للدفاع عن نفسه. لذا أن هو يدفع بهؤلاء ويدفع بأجهزة الأمن إلى الشوارع. الآن كل نظام السوري مثلا يعني أجهزة الأمن الخمسة اللي هي يعني الأمن العسكري والأمن السياسي والأمن الجوي وأمن الدولة والمخابرات والشبيحة، هؤلاء كلهم الآن في الشوارع، كلهم الآن منتشرون، لا أحد في مؤسساته، لا أحد في دوائره، لا أحد في مواقعه. وبالتالي أين هو النظام؟ ماذا بقي للنظام إذا كان المسجد بيدخله 100 و200 و300 و500 أرى يعني عنصر أمن؟ فكم من المساجد في سوريا، كم من المؤسسات في سوريا، كم من الجامعات في سوريا، كم من المدارس في سوريا؟ من أين سيغطي النظام؟ النظام في حالة عجز مطلق. الناس تتربص لحظة الانقضاض على النظام. لذا لا نستبعد في ساعات أو بضعة أيام أن ينقلب الموقف رأسا على عقب.
نعم. من هم الشبيحة وأين يتواجدون وكيف تكونت هذه المفردة في تشكيلة أو في بنية النظام السوري؟ بعد اتصال أحمد من اليونان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي، أول شيء أنا أريد أن أقول بأن النظام السوري والأنظمة القمعية، جميع الأنظمة القمعية،
نعم،
لا توجد لديها أسلحة إلا يعني القاتلة. ما عندنا سلاح يأتي بالمظاهرات لتفريق المظاهرات بسلاح. هو اللي عندنا كلاشينكوف، السلاح الأبيض، حتى الآن يستعملون السلاح الأبيض اللي هو الكلاشينكوف والرشاش 500 يستعمل في مدينة دوما في ريف دمشق، والآن في درعا يستعملون الرصاص الحي.
نعم.
لا يوجد لدينا في سوريا الرصاص المطاطي، وأتحدى أي إنسان أن يقول لي بأن سوريا يوجد لديها رصاص مطاطي أو أي شيء كان. لا يوجد لدينا إطفائيات ليفرق المتظاهرين بالماء بالرشاشات. لا يوجد لدينا قنابل غازية إلا من كم يوم جتنا طائرتان من إيران وصلت، وكل الناس على علم كل الناس أنها بتعرف أنه هذه الطائرات اللي أتت فيها قنابل غازية، لأنه لا يوجد لدينا غاز مسيل للدموع، لأنهم لم يتعلموا ولم يتأقلموا مع هذا الوضع. لا توجد لدينا مظاهرات أو مثل ذلك من قبل 40 عام، لا يوجد لدينا، وأكثر
نعم.
من ذلك
نعم.
والنظام السوري وجميع الأنظمة القمعية فهي تتعامل مع هكذا بسلاح الحي والرصاص الحي والقتل والقمع، لا تعرف أن تتعاون مع هذه المظاهرات السلمية إلا بالقتل والقمع في الرشاشات 500 وفي الكلاشينكوف سلاح روسي، غير ذلك لا يوجد. وأتحدى أي واحد كان يقول لنا لدينا رصاص مطاطي، لا يوجد لدينا، لا يجدون التعامل مع أي كان متظاهر إلا بالرصاص الحي.
طيب يا أحمد، بارك الله فيك دكتور. يعني كنا نتحدث عن الشبيحة واستمعتم إلى مكالمة أحمد، يعني الربط بينهما ومن أين أتى الشبيحة؟
والله أن ملاحظته يعني 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 ذهبية الأخ أحمد. حقيقة سوريا فعلا سوريا لا تحتمل مظاهرات، هذه الحقيقة،
ويعني وليست لديهم خبرة التعامل معها.
لا، لديه الخبرة ويستطيع أن يفعل كما يفعل الآخرين، يتدربون على كل شيء ولديهم خبرة، لكنهم أصلا لم يستعملوها لأنهم ليسوا بحاجة لها. كان قمعهم وتصديهم للمظاهرات الشعبية أو للاحتجاج الشعبية دموية.
نعم.
كانت دائما دموية، دائما دموية. لذلك هو من أول مظاهرة، أول يعني خروج شعبي، استخدم يعني الرصاص المطاطي. الأطرف في ملاحظة الأخ أحمد أنه يقول لك لا يوجد يعني في بنية النظام في من ضمن أدوات القمع لدى النظام أنه لا يعني لا يشتري، لا يستورد، لا يحتاج يعني إلى رصاص مطاطي أو إلى مثلا غازات أو إلى سيارات القمع اللي فيها خراطيم المياه أو مقاومة الاحتجاجات أو الغازات مسيلة الدموع أو الغازات الخانقة نسبيا، يعني الأدوات التي تؤدي إلى تفريق المظاهرات. هذه ليست موجودة حتى في عقلية النظام، وهذا يعني أن النظام بحد ذاته بني على الدم، ويبدو أن عقلية الاستمرارية معه أيضا قائمة على الدم. هنا الشبيحة هم العنصر الدموي الذي أدخل إلى ساحة التظاهرات وساحة الاحتجاجات والمدن يعني بهدف القتل ولا شيء غير القتل. يعني هؤلاء ليسوا بلطجية مصر مثلا، وليسوا بلطجية اليمن، وليسوا مرتزقة القذافي، وليسوا حتى ميليشيات بن علي. يعني هؤلاء ليسوا كذلك، هؤلاء هم حقيقة. لما عندما تسأل السوريين إنه من هو الشبيح، وأنا يعني هذه اللحظة أكرر مرة ثانية أننا لا نؤكد، لا نقول بالطائفية، لكننا نقول ما يقوله الأقوى في سوريا، ما يقوله العامة في سوريا. يقولون لك الشبيح هو العلوي، لكن أنا أظن أن الشبيح ليس فقط هو العلوي، بل هم حتى معهم كل المجرمين والعصابات وضعاف النفوس.
نعم.
هؤلاء يستخدمهم النظام، رمزهم منطقهم أو 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 يعني نواتهم المركزية الأولى هي من النصيرية بدون أدنى شك هذا. وهؤلاء فيهم ميزة أنهم أصلا هم يعني سكان جبال وتربوا في الجبال، ولا يكونوا يهبطوا إلى المدن أو إلى السهول، وبالتالي لديهم رجفة من المدن والسهول، ولديهم رجفة من الاحتكاك بالناس حتى أو التعامل مع الناس. يعني لديهم بمعنى آخر يعيشون يعني منطق الخوف، وشخصياتهم مغلفة بالخوف. لذلك لا. حتى هؤلاء فيما إذا تحرك المجتمع السوري لاحقا عبر عشود جماهيرية لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا على الإطلاق، لا يمكن لهم أن يفعلوا شيئا.
نعم، نأخذ اتصال ماجد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ماجد. أهلا بك يا أخي، تفضل.
سيد الكريم، نشكر قناة صفا على متابعتها هذه الشؤون السورية
ونقل
معاناة الشعب السوري.
بارك الله فيكم، تفضل.
ولي طلب عندكم أستاذ إسامة، الله يخليك.
تفضل يا أخي.
أن تتابعوا بشكل أكبر وتكثفوا جهودكم لنقل معاناة هذا الشعب، الله يخليك، وتقودوا إعلام الثورة، أي أن تعلنوا عن تحركات الثورة، وأن تعلنوا للثوار عن تحركات وعن تجمعات وتاريخها ووقتها، لكي يعلم الجميع أين تكون التجمعات، وكي يعرف الجميع أين يتوجهون.
والله بقدر ما نستطيع يا ماجد نحاول، بقدر ما نستطيع نحاول أن نغطي التغطية الإعلامية المهنية بشكل مباشر بإذن الله تعالى. دكتور.
نعم، هؤلاء الشبيحة يعني سكنوا مع الوقت، طبعا هؤلاء الذين سكنوا يعني المدن الساحلية تحديدا، أو ما يسمى يعني بالمناطق الوسطى مثل اللاذقية وطرطوس وبنياس وجبلي وبعض المناطق في حمص وحماة، منطقتين في حلب يعني أقاموا فيها يعني صغيرتين لا تؤثر، لأن حلب حوالي 6 مليون يعني، وسنأتي يعني في الحديث عن حلب. وهؤلاء هم الذين يقومون بتصفية الضباط أو الجنود العسكريين الذين يفرون من الخدمة أو الذين يرفضون إطلاق النار على الشعب أو يعني قتل الناس أو قمع الناس أو
يعني هم جيش على الجيش.
هم قوة نافذة، هم يعني بالأمر احنا قلنا يعني ان ثنائية الحكم القائمة في سوريا هي ذات الثنائية التي كانت قائمة بين الأب والعم.
نعم.
بين حافظ أسد ورفعت الأسد. والأب ورفعت الأسد كان لديه سرايا الدفاع. الآن هؤلاء الشبيعة هم الذين يقومون بذات الدور الذي قامت به سرايا الدفاع في الحفاظ على النظام، في الحفاظ على أمن النظام واستمرارية النظام.
نعم، معي هذا الاتصال من إسبانيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك ومرحبا.
حياكم الله يا سيدي.
حياك الله وبياك.
سيدي الكريم، أنا بالنسبة للوثائق تبع المخابرات اللي تكلمتم عنها قبل قليل، أنا كنت أبدأ أرسل لك إياها في الإيميل.
نعم.
ولكن تبين أنك موجودة عندك، ولكن أنا الذي أقوله هنالك نقاط مهمة يجب أن تقراها مباشرة للجمهور.
تفضل.
وهي قضية حرق أخبار شاهد العيان. انظر في الصفحة الثانية أو الثالثة.
نعم.
ترى خطة من الأمن كيف يريدون أن يحرقوا خبر شاهد عيان بأن يجندوا من الأمن المخابرات من يتداخل في المكالمات كشاهد عيان ويتكلم أمور مضخمة لا تصدق حتى يفشلوا هذا الخبر.
نعم.
لو نظرت في الورقات ستراها.
نعم.
كذلك هناك خطة لتشتيت آراء المعارضين بطرح حلول ومفاوضات معهم بحيث يقبلها البعض ويرفضها البعض فيقع الشقاق بين من يعارض. انظر في الصفحة الثانية كذلك. وهناك خطة لإثارة الفتنة بقتل بعض الشخصيات من رجال الدين إن كانوا مسيحيين أو مسلمين أو رجال عشائر، واتهام أو يأتون بمن يعترف أنه قتلهم حتى يعني يشوه صورة هذه المظاهرات وهذه الاعتراضات.
نعم، أخي الفاضل، يعني إن شاء الله نخصص حلقة كاملة نقرأ فيها هذه الوثيقة قراءة نقدية.
وهذه الوثيقة يعني صحيحة، وإن كان من الصعب التوثيق بصحتها، ولكن المحتوى يؤيده الواقع.
نعم نعم نعم
نعم.
إذن يعني نعدك بإذن الله تعالى أن تكون هناك قراءة فنية انتقادية محايدة لمحتوى هذه الوثيقة، وربما يكون هذا الأمر غدا بإذن الله تعالى، نعدك بذلك. تفضل دكتور.
إذا نحن يعني الشبيحة انتهينا منه، الآن بدنا نشوف الشق الثاني المتعلق في أدوات النظام اللي هو أجهزة الأمن. أجهزة الأمن قلنا هي يعني خمسة: الأمن الجنائي والأمن العسكري والسياسي والجوي وأمن الدولة. ميزة الأمن هذا مثلا الأمن الجنائي هو الوحيد الذي يرتدي اللباس الرسمي، لذلك الذين تراهم يقتلون مصورين هم الأمن الجنائي، يعني وهؤلاء الذين يتابعون الجناة وهم الذين يقومون بعمليات الضرب والقتل والسحل، وهم الذين يصورون الفيديوهات ويبثونها.
نعم، إذن هناك كما قلتم خمسة أجنحة أو نعم، خمسة محاور للأمن،
لكن فيها مشكلة هذه الأجهزة.
يعني كنت سأسألك عن مدى التنسيق بين هذه الأجهزة.
أيوة، التنسيق. شوف، سوريا يعني ينخرها الفساد، يملأها الفساد وتملأها المكاسب والمغانم. يعني أنت في مؤسسة، أنت في دائرة، فهي لك، هي لك وليست لأحد غيرك.
نعم.
لذلك أنت تحرص على العاملين فيها، تحرص على ميزانيتها، تحرص على يعني ارتباطاتها الاستثمارية وارتباطاتها وعلاقات الاقتصادية مع التجار والابتزاز وما إلى ذلك. تلك هي الأجهزة الأمنية في سوريا. لا تنسيق بينها فيما يتعلق في أمن البلد بقدر ما 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 ما, ما, ما أن التنسيق ربما واقع في الاستفادة والاستثمارات. لذلك هي بعيدة، لأن كل جهاز أمن في سوريا يعتبر يعني دولة داخل الدولة ولأصحابه ولذواته. ذلك هي ضعيفة من حيث قدرتها في على السيطرة على الشوارع. لذلك نحن قلنا أن الشبيحة هم رقم واحد الآن في يعني 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 في 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 النزول إلى الشوارع وفي قمع المظاهرات والمحتجين. كل المظاهرات التي انطلقت بدءا من درعا حتى هذه اللحظة، التي يعني الذين هاجموها والذين أطلقوا النار عليها والذين قتلوا بالناس والذين فتكوا بالناس، هم حقيقة الشبيحة وليس غيرهم، وهم جزء من منظومة النظام المركزي الكبرى، بل هي رأس المنظومة الأمنية الفاعل على الأرض الآن، في ضوء أن هذه الأجهزة أصلا ضعفت والتنسيق بينها ضعيف، وحتى اختصاصاتها لم تعد تلك الاختصاصات التي تهتم بالأمن وباحتياجات الأمن وبدواعي الأمن، بقدر ما مالت إلى الفساد، مالت إلى الرشوة، مالت إلى الاستثمارات، مالت إلى الانتفاع، مالت إلى المكاسب. إذن إذا صحت.
نعم،
تفضل.
أخذ اتصال محمد. السلام عليكم.
هذا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد.
أخوي بشكرك أنت والأستاذ أكرم حجازي، وأني أبو محمد الحريري من محافظة درعا.
أهلا بك.
ابن حوران العتية.
أهلا
ابن بك. أشبال درعا، ابن شهداء درعا كلياته.
أهلا بك.
وحي نسوان بانياس جميعا، وهاب هالطاغية هو وخالد العبود وهالشلة كلياته تبع شرجرمة حزب البعث كلياته، كلهم منافقين، هذول حزب البعث الظالم اللي ما بيخافوا من الله. صار لهم 40 سنة بحكموا بينا، صار لهم 40 سنة بمصوا بدماء السوريين كلياته، وإحنا مغتربين. اطلع على لبنان، الشعب السوري كله بلبنان، واطلع على الليرة اللبنانية قديش هي. الشعب فال من غباين هالشعب، فال من غباين هالظالم هذا.
طب أكل فاضل،
هو أمثال اللي قال اطلع على الحج علي.
طيب يا أبا محمد، يا أبا محمد، وصلت الرسالة، وربما نبني على هذه الرسالة التي أرسلتها سؤالنا القادم. والسؤال يعني احنا عندنا كما قلتم الجيش، الشبيحة، أجهزة الأمن، طيب كل هؤلاء يتعاملون مع مجتمع، فالنظرة إلى المجتمع السوري، إلى بناء هذا المجتمع، النظرة الديموغرافية والنظرة.
نعم. يعني اولا احنا عندما نقول نحوصل فقط في اللحظة الأخيرة، ان ثلاث أجهزة، ثلاث مؤسسات كبرى.
نعم.
تحكم او متواجدة في سوريا، لكن مؤسسة واحدة فاعلة اللي هي الشبيحة. لاحظ اخي أسامة ان يعني عندما يكون الشبيحة العصابات يعني هي الفاعلة في البلد، فهذا يفسر سر تكتم النظام عن الإدلاء بالتصريحات، عن التوجه إلى وسائل الإعلام، عن الظهور على التلفزيونات، لأن النظام بمثل هذه الحالة لم يعد لديه إلا ورقة واحدة هي ورقة الشبيحة. أيضا هذا يفسر فزع حزب الله وفزع إيران من أن اليوم يعني نجاد يتهم أمريكا، وبالأمس متحدث رسمي يتهم أمريكا، وكأنهم الآن يتوسلون أنه ما الذي يجري، يعني لم يعد لديهم طاقة أو قدرة على التصدي لهذه الثورة، وبالتالي بدأوا يلقون من اليوم الأول. وحقيقة لأنه عندما لكن عندما يتدخل نجات، فهذا يعني أن الجهود تتضافر من أجل أن يقولوا والله أن هناك مؤرأة، ويعزز الرواية اليتيمة الوحيدة التي يريدوننا أن ننحشر بها ونعمل عقولنا بها وكأننا ليس لدينا معلومات وكأننا ليس لدينا ما نقرأه أو ليس لدينا ما نطلع عليه أو نحلل به أو نعرف الحقيقة فيما يجري في سوريا، لن يفيد هذا ما يفعلونه، لن يفيد أبدا. لو طلعنا على بنية النظام الاجتماعي في سوريا لوجدنا أيضا العجب العجاب في مثل هذه الثورات الحالية.
نعم، دقيقتان لختام هذا اللقاء الماتع معكم سعادة الدكتور، والسؤال الذي يعني ربما تأخرت فيه لأن الحركة قد تمت. فصياغة السؤال ربما اختلفت عما كنت أنويه، لماذا لم تتحرك حلب؟ أقول لماذا لم تتحرك حلب إلا أخيرا.
حلب الأكثر اشتعالا وكيضا وكظما للغيظ. الشبيحة وأجهزة الأمن هذه الآن متواجدة في كل شارع في حلب، هذا أهل حلب يعرفونه جيدا. لذلك عندما يخرج، بالعكس أهالي حلب الآن ربما لا أدري إذا كان الناس في الخارج يعرفون هذا الكلام ولا، لكن في سوريا يعرفونه. أهالي حلب الآن بدأوا يدركون لعبة النظام الذي يريدهم أن يخرجوا ولو بتجمع حتى من 10 أفراد ليفتك بهم ويقوم بعملية التصوير وإشاعة الرعب بين الناس. ما يحصل الآن في 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 حلب أنهم بدأوا يدركون، بما أنهم يدركون لعيب النظام بدأوا يعني يتحركون. هم في عملية حقيقة كر وفر في كل نصف ساعة في حلب ثمة مظاهرة تظهر وتختفي فجأة، لا الأمن يعرف كيف ولا هو قادر على الصياد أحدهم حتى هذه اللحظة. لكن التجمعات هذه تزداد بقدر ما تربك النظام إرباكا شديدا جدا. لذلك نحن نلاحظ أن التجمعات بدأت يعني بمية بخمسين بستين، الآن في أول أمس سمعنا 500، اليوم سمعنا 700، غدا ربما نسمع آلاف في حلب. وبالتالي هذا يزعج النظام لأنه لا يدرك كيف يتعامل مع النظام. وإذا ما يعني حلب 6 مليون إنسان وليست يعني قرى وليست بلدات أو مدن يعني صغيرة، لا 6 مليون، تتحدث عن مدينة بحجم دولة أو أكبر من دولة. وتقول ما الذي سيفعل النظام؟ يعني حلب بأنها إذا كانت درعا هي التي بدأت الثورة، فالمرجح أن حلب هي التي إن شاء الله ستحسمها.
الأستاذ الدكتور أكرم حجازي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم على هذه الإضاءات، والشكر ممتد لإخواننا في كل مكان الذين تابعونا في مرصد الأحداث. تغطيتنا مستمرة بإذن الله تعالى، وبثنا المباشر على مدار الساعة على شاشتكم شاشة صفا. دمتم في رعاية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.